الجامعة الافتراضية السورية. مقرر القانون المدني الجزء الثالث. دكتور أمل شربة. أحكام الالتزام: 1. وحدت تنفيذ الالتزام. الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 69 حتى الصفحة 74. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. المطلب الثاني: آثار الحق في الحبس. أولاً: حقوق الحابس. ألف: الامتناع عن تسليم الشيء المحبوس في مواجهة كل من ينفذ هذا الحق في الحبس حتى يستوفي حقه كاملا، وحتى الوفاء الجزئي لا يجبره على التسليم، لأن الحق في الحبس كلا لا يتجزأ، يضمن كل الدين، فحتى لو استوفى جزءا من حقه المرتبط يبقى الحق في الحبس حتى يستوفي حقه كاملا، فالحق في الحبس لا يقبل التجزئة، على خلاف الدفع بعدم التنفيذ. ففي الدفع بعدم التنفيذ، إذا كان ما لم يوفي به المدين تافها بالنسبة لالتزام الحابس، يستطيع القاضي أن يجبره على الوفاء بالتزامه، ويمكنه من الحصول على تعويض بالنسبة لما بقي من الدين. والحق في الحبس كونه صورة من صور الضمان، لا يشترط أن يكون صاحب الشيء المحبوس قد وفى بالدين الذي التزم به، وإنما يكفي أن يقدم تأمين كافي لضمان وفائه بهذا الدين، لأن الحق في الحبس هو وسيلة من وسائل الضمان، فإذا قدم صاحب الشيء ضمانا عادلا ككفيل شخصي أو عيني، سقط حق الحابس في الاستمرار في حبس الشيء، عكس الدفع بعدم التنفيذ. فالدفع بعدم التنفيذ ليس صورة من صور الضمان، فمن يباشر الدفع بعدم التنفيذ يباشر صورة من صور التنفيذ. أما في حالة خروج الشيء بإرادة الحابس ثم استعادته للحيازة، فيجب التمييز. لو عاد لنفس السبب يستطيع أن يحبس، أما إذا عاد لسبب آخر فلا يستطيع أن يسترد حقه في الحبس. مثال: ميكانيكي أصلح سيارة ولم يأخذ أجرة الإصلاح، وسلم السيارة لصاحبها، أي تنازل عن حقه في الحبس، لأنه من حقه أن يحبس السيارة حتى يستوفي الأجرة، وهنا يوجد علاقة تبادلية بين الالتزامين. فإذا تنازل عن حقه في الحبس وسلم الشيء، انقضى حقه بالحبس تماما. فلو افترضنا عادت السيارة مرة ثانية إليه، فإذا كان هذا الرجوع بقصد الإصلاح فيحق له أن يحبس السيارة بأجور الإصلاح الجديدة والقديمة. أما إذا رجعت لسبب آخر، فلو كان هذا الميكانيكي يعمل بتجارة السيارات، ففي المرة الأولى باع السيارة ولم يقبض ثمنها وسلمها لصاحبها، سقط حقه في الحبس حتى يستوفي الثمن، لأنه تنازل عن هذا الحق. أما إذا عادت السيارة إليه من أجل إصلاحها، فلا يستطيع في هذه الحالة حبس السيارة لأجل الثمن، لأن رجوع الشيء لسبب آخر. كذلك لا يشترط أن يكون الحابس حسن النية، فالشرط الأساسي أن يدخل الشيء في حيازته بصورة مشروعة ولو كان سيء النية. مثال على ذلك: الوكيل الذي يقبض شيء لمصلحة الموكل ووضع يده على شيء بموجب عقد الوكالة فهو مشروع تماما. فلو كان سيء النية عند القبض، أي يريد من هذا القبض أن يختلس ما قبضه، فطالبه الموكل بالتسليم، فيستطيع أن يحبس حتى يستوفي ما أنفقه، لأن دخول الشيء كان بصورة مشروعة، ولو كان سيء النية أو كان حسن النية ثم أصبح سيء النية. ب. حق الدائن الحابس في حبس ثمرات الشيء المحبوس. إذا كان الشيء المحبوس ينتج ثمارا، فيحق للدائن الحابس حبس الثمار مع الشيء المحبوس، وسلطته في حبس تلك الثمار لا تتعدى الحق في حبسها مع أصلها، حيث أن وضع الدائن الحابس إزاء تلك الثمار لا يتغير عن وضعه تجاه الشيء المحبوس ذاته. كذلك لا يستطيع الحابس الاستفادة من هذه الثمار أو خصمها من قيمة الدين الذي له في ذمة المدين. فإذا باع الحابس الغلة التي ينتجها الشيء، فإنه يفقد حقه في حبسها، ولا يستطيع الامتناع عن تسليمها إلى من رسى عليه المزاد. وهذا إذا كان المبيع قد تم عن طريق المزاد العلني، ويكون له المطالبة بنصيبه كدائن عادي، وبالتالي يخضع لقسمة الغرماء. لكن يجب أن نميز ما إذا كان بيعه للثمار لاستيفاء حقه أو بإذن من القاضي، لأنها معرضة للتلف. ففي الحالة الأخيرة يبقى حابساً للثمن الذي يقوم مقام الثمار، فإذا ما نفذ على الثمن وهو محبوس في يده زاحمه الغرماء. جيم. حق الدائن الحابس في مواجهة الخلف العام ودائني المدين. لا يقتصر أثر الحبس وهو الامتناع عن تسليم الشيء إلى المدين بالالتزام المرتبط بالتزام الحابس، وإنما يمتد أيضاً إلى خلفه العام والخلف الخاص ودائنيه. 1. الخلف العام. يحل الوارث محل المورث الحابس ولا يعتبرون من الغير. 2. الدائنون. يسري عليهم الحق في الحبس سواء كان حقهم ثابت التاريخ قبل ثبوت الحق في الحبس أو متقدماً في التاريخ. وإذا أراد دائنو المالك الحجز على الشيء المحبوس، فإنهم يستطيعون ذلك لأن الشيء لم يخرج من ذمة هذا المالك، ولكن يستطيع الحابس الامتناع عن تسليم الشيء إلى الشخص الذي رسى عليه المزاد العلني حتى يستوفي المصروفات التي أنفقها على هذا الشيء. 3. الخلف الخاص. هو كل ما انتقلت إليه ملكية الشيء المحبوس أو أي حق عيني من المالك. فإذا كان الشيء المحبوس عقاراً، ننظر لتاريخ تسجيل الحق العيني. فإذا كان قبل نشوء حق الحبس، لم يسري هذا الحق في مواجهة الخلف الخاص، ولا يستطيع الحابس أن يحبس الشيء عنه. أما إذا كان تاريخ التسجيل بعد ثبوت حق الحبس، ثبت للحائز حق الحبس في مواجهته. أما إذا كان الشيء المحبوس منقولاً، فيسري الحق في الحبس على من ترتب لهم حقوقاً عينية بعد الحبس، وكذلك على من ترتب لهم هذه الحقوق قبل الحبس، إذا كان الحائز حسن النية أي لا يعلم بهذه الحقوق، لأن الحبس يتضمن الحيازة، والحيازة بحسن نية سند الحائز. دال الحق في الحبس لا يعطي الحابس حق امتياز. إذا كان الحبس يخول الحابس الحق في الامتناع عن تسليم الشيء إلى أن يستوفي حقه، إلا أنه ليس للحابس حق امتياز على الشيء المحبوس. وقد نصت على ذلك المادة 248 من القانون المدني السوري بقولها: مجرد الحق في حبس شيء لا يثبت حق امتياز عليه، فلا يخول الحق في الحبس الدائن حق امتياز على الشيء، وذلك لأنه يتمتع بموجبه بميزتين التقدم والتتبع. فإذا قام الحابس بالتنفيذ على الشيء المحبوس، فليس له استيفاء حقه بالأفضلية على الدائنين الآخرين، وإنما ينفذ باعتباره دائناً عادياً ويخضع لقسمة الغرماء. وإذا أقدم الحابس على بيع الشيء جبراً، فليس له بعد ذلك أن يرفض تسليم الشيء إلى من رسى عليه المزاد، لأنه بطلب التنفيذ قد أظهر استعداده لتسليم الشيء، فنكون بصدد نزول ضمني عن الحق في الحبس. فالحق في الحبس، وإن كان لا يمنع الحابس امتيازا من الناحية القانونية، إلا أنه يمنحه امتيازا من الناحية الفعلية، لأن حقه في الامتناع عن تسليم الشيء سيعطيه أفضلية في استيفاء حقه على غيره من الدائنين، ذلك أن حق الحابس في الامتناع عن تسليم الشيء إلى من يرسو عليه المزاد عندما يتخذ الدائنون الآخرون إجراءات التنفيذ على الشيء يجعل هؤلاء الدائنين مضطرين إلى الوفاء بحق الحابس أو التسليم له باقتطاع قيمة حقه أولاً من الثمن الذي رسى به المزاد، وإلا لأصبحت إجراءات التنفيذ غير مجدية. ثانياً، واجبات الحابس أثناء الحبس. يترتب على وجود الشيء في يد الحابس الالتزامات التالية: ألف، يجب أن يحافظ على الشيء المحبوس وفقاً لأحكام رهن الحيازة، والالتزام هنا هو التزام ببذل عناية، والعناية المطلوبة هنا هي عناية الشخص العادي، فقد نصت المادة من الفقرة الثالثة في المادة 247 من القانون المدني على إجراء خاص يتخذه الحابس وهو متفرع عن التزامه بالمحافظة على الشيء المحبوس. فقضت بأنه إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، مثل كمية من الخضروات يحبسها الناقل إلى أن يستوفي أجرة النقل، فللحارس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها، ولو وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء المحبوس إلى ثمنه. باء، تقديم حساب عن غلة الشيء المحبوس. الالتزام بتقديم حساب عن الغلة يقتضي أن يقبض الحابس الغلة ويحبسها، ثم يقدم حساباً عنها للمالك عند انقضاء حق الحبس ورد الشيء المحبوس، ذلك أن الحق في الحبس لا يعطي الحابس حق الانتفاع بالشيء بدون مقابل، فثمار الشيء لمالكه وتبقى الملكية للمالك وليس للحابس، إلا أن يحبس الثمار تبعاً لحقه في حبس الشيء ذاته. وفي هذا يختلف الدائن الحابس عن المرتهن رهن حيازة، فالرهن الحيازي يمكن صاحبه من خصم ما حصل عليه من ثمار من العين المرهونة من الدين المضمون بالرهن، ولو لم يكن قد حل أجل الدين. كذلك يخول فسخ عقد البيع المشتري حبس العين المبيعة حتى يحصل على ما دفعه من ثمن، ولكن لا يخوله ذلك تملك الثمار التي تنتجها هذه العين. إذن يجب على الحابس تقديم حساب عن تلك الثمار للمدين، لكن المشرع لم ينص على واجب الحابس في استثمار الشيء المحبوس، لأن الحابس لا يلتزم باستثمار الشيء إلا إذا كان الاستثمار مما يقتضيه واجب الحفظ. جيم، رد الشيء المحبوس. إذا قام المدين بالوفاء بالتزامه أو قدم تأمينا كافيا، فيجب على الحابس أن يرد الشيء المحبوس إلى المدين بالحالة التي كان عليها عندما أحرزه، فضلا عن رد ما يكون قد طرأ على الشيء من زيادة طبيعية. وهذا الالتزام بالرد ليس ناشئا عن الحبس ذاته، فالحبس هو مجرد واقعة مادية لا ترتب التزاما برد العين إلى صاحبها، ولكن إذا انقضى الحق في الحبس فيخضع الالتزام بالرد لنوع العلاقة التي كانت تربط الحابس بالمالك. وأيا كانت علاقة المدين المالك بالحابس، فالمالك لا يستطيع إلا أن يرفع على الحابس دعوى عينية باستحقاق الشيء المحبوس، وذلك بعد انقضاء حق الحبس. المطلب الثالث انقضاء الحق في الحبس. أولاً انقضاء الحق بصفتين تبعية: ألف انقضاء الحق في الحبس بالوفاء أو بما يقوم مقامه، بما أن الحق في الحبس هو حق تابع يتبع للالتزام المضمون، فإنه ينقضي بانقضاء هذا الأخير سواء تم الانقضاء عن طريق الوفاء كما لو قام مدين الحابس أو غيره بالوفاء بالدين، وقد يقضى بالدين بما يقوم مقام الوفاء كالتجديد أو المقاصة أو اتحاد الذمة، أو حتى بغير وفاء كما في حالة استحالة تنفيذ المدين لالتزامه، أو إذا أبرأ الحابس مدينه من الدين. ولا يتقادم الحق في الحبس ما دام الشيء المحبوس في حوزة الحابس، لأن هذا الحق لا يزول بالتقادم، لأن الحبس حالة مادية مستمرة فلا يتصور فيها التقادم، لأن وجود المال المحبوس بيد الحابس يعتبر إقرارا ضمنيا من المدين بوجود الدين، وهذا يستتبع قطع التقادم الخاص بالدين. باء انقضاء الحق في الحبس بتأمين كافي للوفاء بالالتزام الذي يضمنه الحبس. يستطيع الدائن في الالتزام بالتسليم إجبار الحابس على التسليم إذا قدم تأمينا كافيا، سواء كان التأمين شخصيا كالكفالة أو عينيا كالرهن، والقاضي هو الذي يقدر مدى كفاية التأمين من عدمه بما له من سلطة تقديرية، وانقضاء الحق في الحبس هو ما يوجبه حسن النية من عدم جواز التعسف في استعمال الحق، لأن القانون يخول الحق في الحبس حتى يضمن الحابس الوفاء بحقه، فإذا قدم له المدين ضمانا كافيا واستمر في حبس الشيء عد ذلك تعسفا لا مبرر له. ثانيا، انقضاء الحق في الحبس بصفة أصلية، أي مستقلا عن انقضاء التزام المدين، ويكون في إحدى الحالات الثلاث: ألف التخلي عن حيازة الشيء بإرادة الحابس. الحق في الحبس يقوم على وجود الشيء المحبوس في يد الحابس وعلى ارتباط حق الحابس بوجود الشيء في يده، فإذا تخلى الحابس عن حيازة الشيء بخروجه من يده خروجا إراديا فقد الحابس حقه في الحبس، فيمكن للحابس أن ينزل عن حقه في الحبس صراحة، ولكن قد يكون النزول ضمنيا ويتحقق ذلك إذا خرج الشيء المحبوس من يد الحابس دون إرادته، إلا أنه لم يستعمل حقه في استرداده، أو أن يمنح المدين أجلا جديدا للوفاء بالدين، أو أن يباشر الحابس باتخاذ إجراءات التنفيذ على الشيء المحبوس ليبيعه جبرا واستيفاء حقه من الثمن نزولا ضمنيا منه عن حقه في الحبس. أما إذا كان خروج الشيء من يد الحابس خفية أو رغم معارضته، فلا يترتب عليه بذاته انقضاء الحق في الحبس، أو إذا لم يكن خروج الشيء برضا الحابس بأنه كان دون علمه أو رغم معارضته، فلا يترتب عليه في ذاته انقضاء الحبس، وبالتالي يكون للحابس أن يطلب استرداد الشيء ليمارس عليه حقه في الحبس، ولكن المشرع وضع حدا زمنيا لطلب الاسترداد بأقصر الأجلين، إما قبل انقضاء 30 يوما من وقت علمه بخروج الشيء من يده، أو قبل انقضاء سنة من وقت خروجه. لكن إذا نقل من اختلس الحيازة أو اغتصبها بعد ذلك إلى حائز حسن النية، فإن استرداد الحيازة ممكن، حيث أن الأمر ينطوي على سرقة ضمان، ولكن هذا الحائز الأخير حسن النية فاشتراه ممن يتجر في مثله أو في سوق أو في مزاد، يجب عليه أن يطالب الحابس الذي يسعى لاسترداد الشيء بالثمن الذي دفعه. باء إخلال الحابس بالتزامه بالمحافظة على الشيء المحبوس. يجب على الحابس المحافظة على العين المحبوسة، فإذا أخل بالتزامه جاز للمالك أن يطلب من القضاء إسقاط حقه في الحبس لتعسفه في استعمال هذا الحق، ويعتبر ذلك تطبيقا للقواعد العامة. فإذا هلك الشيء أو تلف وهو في حوزة الحابس، كان للمدين مالك الشيء أن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه، إلا أنه أثبت الحابس أن الهلاك أو التلف كان لسبب أجنبي، وعندئذ لا يلزم بالتعويض. جيم، وهي الحالة الثالثة، هلاك الشيء المحبوس. إذا هلك الشيء المحبوس فيستحيل القول بوجود حق الحبس على الشيء ذاته، ولكن قد يترتب على الهلاك استحقاق تعويض أو مقابل، كما لو كان الهلاك بخطأ الحابس فيلتزم بالتعويض تبعاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. أما إذا هلك الشيء لسبب أجنبي كالقوة القاهرة فيه، يهلك على مالكه. فإذا استحق المالك تعويض عن هلاك الشيء، فلا ينتقل الحق في الحبس إلى هذا التعويض، حيث أن الحق في الحبس يكون قد انقضى. نهاية التسجيل، الصفحة 74.